فذلك المسلم فذلك المسلم فذلك المسلم.
سلسلة فتح المنان من خطب منبر مسجد الرحمن، مدينة الجراح، الحديدة، اليمن.
من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وذبح ذبيحتنا فذلك المسلم. أنت عند الله وعند رسوله في مكان عظيم، أنت في مكان محترم، أنت في مكان مكرم، كرمك الله وعظمك الله وشرفك الله، فلماذا يلجأ الكثير من الناس إلى إهانة أنفسهم وتحسين قدرهم عند الله عز وجل بترك الصلاة والتهاون في الصلاة؟ أبطالها هيبة، أبطالها هيبة، المساجد لها هيبة، المساجد لها هيبة، المصلي له هيبة، المصلي له هيبة. فحق المساجد أن تطهر، أن تجمل، أن تهيئ للراكعين والساجدين، وهذا عهد الله إلى أنبيائه عليهم الصلاة والسلام. قال سعد الأحبار: لو يعلم الله بين يدي المصلي ما عليه لكان من يسر به خير له من أن يمر بين يديه،
خطبة شيخنا عبد الكريم دولة حفظه الله تعالى ورعاه.
الخامس عشر من شهر الله رجب لعام 32,400 من الهجرة النبوية.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. أيها المؤمنون عباد الله، إن خطابي إليكم في هذه الخطبة المباركة حول عهد عهده الله عز وجل، ولعظم هذا العهد وثقل هذا الأمر جعله إلى نبيين من أنبيائه عليهما الصلاة والسلام، بل جعل إلى أبي الأنبياء وإلى إمام الحنفاء وإلى خليل الرحمن عهد من الله إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام وإلى ولده إسماعيل عليه الصلاة والسلام. قال الله سبحانه وتعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا
واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود عهد من الله سبحانه وتعالى إلى إبراهيم وإسماعيل بهذا العهد العظيم وبهذا الأمر الكبير وبهذا الميثاق الذي أوكله الله عز وجل إلى هذين النبيين الكبيرين الكريمين مع علو شأنهما ورفعة منزلتهما وعظيم مكانتهما بين الأنبياء عهد الله إليهما. يا ترى ما هو عهدك يا الله إلى هذين النبيين الكريمين؟ عهد الله إليهما أن طهرا بيتيا أي المسجد الحرام والكعبة المكرمة. أمرهما الله وعهد إليهما رب العزة والجلال أن يقوما على هذا البيت العظيم على هذا المسجد الحرام على هذا المكان الكريم على أرض رفيعة القدرة وكريمة القدر وطاهرة المنزل وقدوسية المكان والزمان. أمرهما الله عز وجل بتطهيرها بتهيئتها وتنظيمها وتدبيرها. ولم يكن إلا ذلك المسجد إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة وهدى للعالمين. ويقاس على هذا المسجد سائر المساجد أن الله عز وجل كان في عهده أن تطهر بيوته وأن تطهر هذه الأماكن التي اختارها الله عز وجل التي اصطفاها الله من سائر بقاع الدنيا وأرجاء المعمورة لأن يعبد فيها سبحانه وتعالى لأن يركع فيها له ويسجد فيها له لعظمته لجلاله. فحق المساجد أن تطهر أن تجمل أن تهيئ للراكعين والساجدين. وهذا عهد الله إلى أنبيائه عليهم الصلاة والسلام. وإن جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فلا يقوم الإنسان إلا في بيت معظم مطهر مكرم مشرف مقدس. لا يعتكف الإنسان إلا في مكان مجمل منظم معطر مذخر. ولا يسجد ولا يركع إلا على أرض طاهرة وفي مكان طاهر لأنه يقيم فرائض الله ويؤدي شعائر الله. فكان من حق المصلي الذي يؤدي الصلاة الذي يقوم بما فرض الله عز وجل أن يقدم أجل الخلق وأعظم الخلق وهما الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ما عهد الله إلى بشر من بشره ولا إلى خلق من خلقه وإنما جعل احترام المصلي وتنزيه مكان المصلي وتعظيم قدر المصلي أن يسخر في خدمته الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فعهد الله إلى إبراهيم وإلى إسماعيل أن عظم هذا المصلي وأكرم هذا المصلي وشرف هذا المصلي وقدر هذا المصلي لأنه سيصلي وسيذكر الله لأنه سيحمي إقامته لله عز وجل سيضع جبهته أعلى مكان فيه وأشرف مكان في جسده في الأرض تعظيما لله. فمن حقه أن يعظم إكراما لله، فمن حق هذا المصلي أن يكرم وأن يهيئ له المكان وأن يجهز له المكان وأن يعتنى بذلك. وأن الله عز وجل عهد إلى إبراهيم وإسماعيل، لذلك أخرج الإمام البخاري في صحيحه فقال رحمه الله تعالى: حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا ابن المهدي قال حدثنا منصور بن سعد عن ميمون ابن سياد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وذبح ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له عهد الله وعهد رسوله، فلا تكفروا الله في ذمته. وفي رواية للبخاري: فذلك المسلم الذي له ما للمسلم وعليه ما على المسلم. هذا الحديث العظيم الذي يبين فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانة هذا المصلي، قدر هذا المصلي، حرمة هذا المصلي، عظمة هذا المصلي. أيها المصلي، أيها المحافظ على الصلاة، يا من تأتي إلى بيوت الله لتؤدي فرائض الله عز وجل، أنت عند الله وعند رسوله في مكان عظيم، أنت في مكان محترم، أنت في مكان مكرم، كرمك الله وعظمك الله وشرفك الله. فلماذا يلجأ الكثير من الناس إلى إهانة أنفسهم وتحطيم قدرهم عند الله عز وجل بترك الصلاة والتهاون في الصلاة؟ يا لله، يوم أن يكرمك الله ويعظمك الله وتهين نفسك، فلا تركع لله ولا تسجد لله ولا تعظم نفسك يوم أن عظمك الله. أين المتهاونين بالصلاة؟ أين الذين لا يصلون ليسمعوا إلى هذه الأحاديث؟ والله يكرمهم، والله يكرمهم، والله يقدر لهم قدرا ويجعل لهم مكانة، فيجعل أنبياء في خدمتهم ويجعل أولياء في القيام بشؤونهم وبما يصلح لهم وبما يهيئ لهم، ويجعل أنبياء عليهم الصلاة والسلام يخدعون بعظيم حرمتهم، يبينون للبرية، يصفرون للناس على مدار التاريخ هذه الحرمات، حرمات المصلي. لكن أبى، أبى كثير من الناس إلا أن يهينوا أنفسهم، إلا أن لا يرفعوا أنفسهم إلى هذه المكانة، إلا أن يضعوا من جهلهم وأن يضعوا من قدرهم وأن يحبوا من كرامتهم، فتركوا الصلاة وتهاونوا بالصلاة، فكانوا مسلمين عند أن رفضوا كرامة الله عز وجل لهم. قال الله عز وجل: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نك من المصلين. هذا مجرم الذي يتهاون بالصلاة ويبعد عن الصلاة ويرفض أن يأتي إلى بيوت الله لتأدية فرائض الله. إن عملك إذا منعك عن هذه الصلاة فهو عمل لا خير فيه، إن مالك عند أن يجعلك تزكو عن هذه الصلاة فهو مال لا بركة فيه، إن زوجتك وأولادك إذا شغلوا عن الصلاة فقد بين الله عز وجل أنهم عدو لك فاحذرهم. رسولنا عليه الصلاة والسلام يبين قدر المصلي وعظم مكانته فيقول: من صلى صلاته واستقبل قبلتنا، والمصلي يستقبل القبلة لكن لتعظيم القبلة وللتأكيد على شرفها وعلى قدسيتها، وأن الإنسان إذا كان في وضع استقبال القبلة فإنه مسلم، شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا، فذلك المسلم الذي له عهد الله وعهد رسوله. عهد الله أي أمانته وذمته، لك أمان الله ولك ذمة الله إذا استقبلت القبلة وإذا كنت من المصلين. قال الرسول: فلا تخبر الله في ذمته، وكذلك لا تخبر رسول الله في ذمته وعهده. الله أمن المصلين إذا صلى وإذا استقبل القبلة، الله أمن، الله عظم، الله كرم، الله شرف. ونهانا رسولنا أن نغدر بعهد الله، أن نغدر بذمة الله، أن نخون الله في عهد الله وفي ذمته. فالغدر بالمصلي والاعتداء على المصلي في حال صلاته وفي حال استقبال القبلة غدر بالله. هذا الكلام قاله رسول الله، لم يصدر عن منظمة ولا هيئة ولا حزب ولا مجلس، ولا هو بيان سياسي ولا اقتصادي ولا اجتماعي ولا ميثاق أممي ولا قانون دولي، إنه بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأين أهل الإسلام الذين يخبرون بالمصلين الذين أخبروا ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ انظر أيها المصلي، ما لك من مكانة عند الله، وأن من يغدر بك غدر بالله، ومن خانك فقد خان الله عز وجل، ومن اعتدى عليه فإنما اعتدى على عهد الله وعلى أمانته وعلى ميثاقه وعلى أمانة رسوله وعلى عهد رسوله وعلى ميثاق رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الغادر بالمصلين، يا من تعتدي على المصلين، يا من لم تحترم المصلي لكونه مصلي، لم تحترم المصلي لكونه متلبسا بالصلاة، لم تحترم المصلي لكونه مستقبلا أعظم بيت وضع للناس على هذه الأرض، أبشر بخصومة الله عز وجل لك وبعداوة الله عز وجل لك. ألا تخاف من الله؟ ألا تخشى أن تكون في هذا الموضع الذي نصبت نفسك فيه بأن تكون ممن يحارب الله وممن يغدر بالله وممن يخون عهد الله تبارك وتعالى؟ فالرسول يقول: فلا تخسر الله في ذمته. يا أخي، لو أزعجت المصلي بطماشة، بطلقة رصاصة طرحتها فجرتها وأنت في فرحك أو في عرسك، فأنت تدخل في هذا النهي، تدخل في هذا الوعيد، تدخل في هذا التحذير الذي حذرنا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. من يتجرأ على أن يكفر عهد شيخ، شيخ من مشايخ القبائل، يقول هذا الإنسان في وجهي وأنت تعتدي عليه، أنت تذهب بنفسك تقول هذا الشيخ سيفعل وسيفعل وسيرسل وسيرسل، فما بالك تجرأ على الله، على الله، على جبال السماوات والأرض، على صاحب السطو الشديد والعرش المجيد، الفعال لما يريد، الذي أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. عباد الله، يوم أن تكون مصلي تكون في هذه المكان، وتكون في ذمة الله وفي عهد الله وفي ذمة رسوله وفي عهد رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فلا تخشى من أحد لأنك في عهد الله. الله حفظك والله كفيلك، أد الصلاة وحافظ على الصلاة واركع واسجد بين يدينا عز وجل، ولا تخافن من شر كل من شر. كيف تخاف والله حفظك والله هو الذي سيدافع عنك وهو الذي سيخاطب عنك لأنك في عهد الوليمة؟ قال الرسول: فذلك المسلم، شهد لك رسول الله أيها المصلي بالإسلام وبالإيمان حافظ حافظ على هذه المكان، حافظ على هذا العهد، حافظ على هذه الذمة أن تكون في عهد الله وفي ذمة الله، في عهد الله وفي ذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ننصح إخواننا المسلمين في المحافظة على الصلاة أيا كان الوضع، أيا كان العمل، أيا كان الدينار والدرهم، أيا كانت المسؤولية، حافظوا على الصلاة. ما بال المساجد تئن وتشكو إلى الله في صلاة الفجر قلة المصلين وفي سائر الصلوات. يا عباد الله كونوا في ذمة الله وكونوا في عهد الله. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، اسمعوا إلى حرمة الصلاة والمصلي التي أصبحت تنتهى في بلاد الإسلام وفي يمن الإيمان. إذا لم يشكر الإنسان بالأمن والأمان وهو قائم بين يدي الله، إذا لم يحط المسلم بالأمن والأمان وهو يستقبل أعظم بيت وضع للناس في هذه الأرض، فأين سيكون الأمن؟ أين سنجد الأمان؟ اسمعوا إلى هذه الحرمات. جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يغزو منا، كان يخرج بهم ليقاتلوا في سبيل الله ليعلوا كلمة الله. قال أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بنا، يغزو بنا، وكان لا يغزو، لا يغزو إلا إذا أصبح وينظر، فإن سمع أذانا كف، وإن لم يسمع أذانا أغار. قال: وسمع رجلا يقول: الله أكبر، أي في أذانه الله أكبر الله أكبر. قال: على الفطرة، أي على الإسلام، على الفطرة. ثم سمعه يقول: أشهد أن لا إله إلا الله. قال: خرجت من النار. فنظروا فإذا هو راعي معدى، أي راعي غنم. رسول عليه الصلاة والسلام كان يخرج يقاتل في سبيل الله، فما كان يبدر بأهل الصلاة، بل كان يتحرى يسمع إلى هذه القرية، إذا سمع أذانا كف، علم بأنهم يصلون، فمنع لهم صلاتهم، منعهم أذانهم، منعتهم هذه الشعيرة من أن يغير عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا لم يسمع أذانا أضار، فكيف ونحن نسمع الأذان يجلد، نسمع الله أكبر تجوي خفاقة في السماء، نسمع حي على الفلاح، حي على الفلاح، تهمت أركان الدنيا وتهمت النبال الشماء. نرى المصلي يتسارعون ويتسابقون ليجيبوا نداء الله، نراهم يتراصون في الصفوف، نراهم يجيبون داعي الله، فلا نرعى لهم ولا نكف عن أذيتهم، ونغفر بهم ونسفك دماءهم ونعتدي عليهم ونهدم على رؤوسهم بيوت الله. ألا نخشى من غضب رب هذا البيت يوم أن تهدم بيته ويوم أن تعتدي على بيته؟ الله عز وجل ما أمهل أبرهة الأشرم يوم أن أراد أن يهدم الكعبة، أمل الله عز وجل له حتى إذا كان قاب قوسين أو أدنى أرسل الله عليه طيرا أبابيل فجعلتهم كعصف مأكول. أفلا يخشى هذا الذي هدم بيت الله على رؤوس عباد الله وقد شهد لهم الله ورسوله بالإسلام والإيمان ونقلوا سرائرهم إلى الله وقلوبهم إلى الله؟ نحن نعامل الناس بالظاهر كما أخبر رسول الله: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له عهد الله وعهد رسوله. حرمة المصلي والصلاة، الرسول ما كان يغير على أصحاب الصلاة، فكيف يعتدى على المسلمين؟ ويقاتل المسلمون. كم حصلت من هذه الغدرات في مواقع كثيرة ومواطن كثيرة، وآخرها ما حصل قبل الجمعة الماضية. كم حصل من أن يعتدى على عسكر في موقعهم في صلاة الفجر، يدخلون إلى مصلاهم في موقعهم يصلون صلاة الفجر فيدخل معهم هنا على أنهم يصلون فيغدرون بهم ويقتلونهم. أين نحن؟ أين حرمة المصلي؟ أين حرمة الصلاة؟ اسمعوا إلى حرمة المصلي والصلاة. جاء عند علي يعلى في مسنده، والبزار أيضا في مسنده، من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، والحديث فيه قصة طويلة نختصرها. وخلاصتها أن رجل أقبل وقد ظن في نفسه أنه خير الناس في ذلك الوقت، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن في وجهي سبعة من نار، وفي رواية سبعة من الشيطان، سبعة من النار، أو قال سبعة من الشيطان. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: أفلا نقتله يا رسول الله؟ قال: بلى. الرسول أذن، أذن الرسول في قتل هذا الرجل، ولم يأذن الرسول إلا بإذن من الله، لأنه مشرع عن الله لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال: بلى، أذن له بقتل. فجاء أبو بكر رضي الله عنه فوجده في المسجد يصلي، انتهي المسجد، قد أذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن يسفك دمه في أي مكان وعلى أي وضع. فوجده أبو بكر في المسجد يصلي، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني وجدته يصلي فلم أقتله. وفي رواية: هبته يا رسول الله. هذا الصلاة لها هيبة، المساجد لها هيبة، المصلي له هيبة، يعتدى عليه في هيبة الصلاة، في هيبة المكان، في هيبة لقاء الله عز وجل والقيام بين يديه فارغ السماوات والارض. هبته يا رسول الله. قال عمر: سأقتله أنا يا رسول الله. قال: بلى. أذن لعمر فذهب وعاد كما عاد أبو بكر. وتعرفون عمر شدته في الدين في الحق لا يخشى بالله لومة لائم. مع ذلك هذا الموقف، رجل يصلي، رجل في مسجد، قال: فلم أستطع أقتله يا رسول الله. لم أستطع أن أقتله يا رسول الله لأنه كان يصلي، هبت أن أقتله لأنه كان يصلي. فقام علي فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجده، اختفى. الشاهد يا عباد الله أن النبي أذن بقتله، مع ذلك الصحابة خافوا عظموا كرموا وضعية الرجل الذي أذن النبي صلى الله عليه وسلم بقتله. فمن أذن لكم في قتل المصلين في يوم الجمعة وفي غيرها؟ من أذن لكم؟ أي شرع؟ أي دين؟ أي قانون؟ أي مذهب؟ أي ملة؟ أين نحن؟ في أي أرض نحن؟ مع أي أشخاص نتعامل إذا وصل بنا الحد إلى هذا؟ جاء في الصحيحين عن جابر رضي الله تعالى عنه في قول الخبيث عبد الله بن قضي بن سلول في إحدى الغزوات: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. يقصد الأعز هو والمنافقون، ويقصد بالأذل الرسول وأصحابه. هذا كفر فيه أنه حلال الدم مع أنه منافق، ويقول هذا الكلام ويصدح. فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله، ألا نقتل هذا الخبيث؟ إذا لنا في قتل هذا الخبيث منافق، الرسول يعلم أنه منافق والصحابة يعلمون، وهو كافر كفر أكبر في الدرك الأسفل من النار. مع ذلك من الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم من قتل؟ الصلاة، وأنه يصلي. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. ما يريد المشركين ولا الكفار ولا اليهود ولا النصارى أن يشمتوا به ويقولون محمد يقتل أصحابه الذين يصلون يقتلهم. وهؤلاء أشمتوا من الأعداء. الآن اليهود والنصارى يقول: انظروا إلى أهل الإسلام يتقاتلون حتى في المساجد، يقتلون بعضهم بعض حتى في المساجد. النصارى يعظمون كنائسهم، واليهود يعظمون بيعهم، والمسلمون أهال ضيوف الله، فالله عز وجل سيدي، الله سينتقل منهم، الله سينتقل بهم. أتحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون؟ واسمعوا أيضا يا عباد الله إلى قدر المصلي وحرمته عند الله سبحانه وتعالى. الرسول الشرع ما سمح بالمرور بين يدي المصلي. جاء في الصحيحين عن أبي جهيم رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ما عليه لكان خير له أن يقف أربعين. قال أبو النضر أحد رواته لا أدري أقال أربعين يوما أم أربعين شهرا أم أربعين سنة. قال سعد الأحبار لو يعلم المار بين يدي المصلي ما عليه لكان أن يخسف به خير له من أن يمر بين يديه، خير لك من أن تمر بين يدي المصلي، أن تقف حافي القدمين أشعث الرأس عالي الجسد في حرارة الشمس والرمضاء في الصحراء في شدة الحر أربعين سنة قل أربعين شهر قل أربعين يوم. لا نستطيع الآن نقف في الشمس ساعة، الآن تنطفئ الكهرباء ونحن في بيوتنا في الظلام ما نستطيع نتحمل، نتأفف ونتضجر. استقيت يوم أو أربعين يوم أو أربعين شهر أو أربعين سنة خير لك لو وقفت هذا الموقف ولا أن تمر بين يدي المصلي بما لك من العذاب عند الله عز وجل، يعني عذابك عند الله أشد يا من تمر بين يدي المصلي. تقطع على المصلي خلاصه أن يخسف الله بك الأرض إلى أن تصل إلى قعرها خير لك ولا أن تمر بين يدي المصلي. فكيف إذا أزعجت المصلي، إذا نفرت المصلي عن الصلاة، إذا منعت المصلي من إتمام الصلاة، كيف كيف يكون العذاب إذا كان هذا عذاب من مر بين يدي المصلي؟ فكيف بمن قتل المصلي واعتدى على المصلي وغدر بالمصلي وهدم البيت الذي يصلى فيه؟ كيف سيكون عذابه عند الله تبارك وتعالى؟ يا عباد الله الأمر عظيم، حرمة الصلاة عظيمة، حرمة المصلي كبيرة، قدر الصلاة، عظمة الصلاة، قدر المصلي، عظمة المصلي عند الله كبيرة، لا يجوز لنا أن نتجرأ عليها، لا يجوز لنا أن نتجرأ عليها. اسمعوا أيضا إلى حرمة المصلي. جاء عند الطبراني في الكبير من حديث أبي هريرة وعائشة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال كلكم ينادي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض في القرآن. الرسول نهانا، نهى الذي يقرأ القرآن أن يزعج المصلي يرفع صوته، وقال كما عند أبي داود في السنن ومالك في الموطأ وابن خزيمة في صحيحه عن رجل من الأنصار من بني بياضة قال يا أيها الناس كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض في القراءة، لا ترفعوا أصواتكم بالقرآن فتؤذوا المؤمنين. الذي يرفع صوته بالقرآن وإلى جانبه رجل يصلي فما رفع الصوت بالقرآن أذيه، يصلي لأنه يصلي، رفع الصوت بالقرآن أذيه إذا كان هناك من يصلي بجانبه، لا تؤذي حتى بالقرآن، فما بالكم الذين يؤذون المصلين بمكبرات الأصوات والأغاني في الأعراف والأفراح ويؤذون المصلين ويؤذون عباد الله الصالحين. أذية بالقرآن، فكيف الأغاني؟ كيف القتل؟ كيف سفك الدم؟ كيف الغدر؟ كيف هدم المساجد على رؤوس المصلين؟ هذا لحرمة المصلين وعظمة المصلي عند الله عز وجل. ما أجاز الشرع أن نؤذي ولو كان هذا رفع صوت بالقرآن. يا عباد الله إننا لنشكو إلى الله عز وجل من التجرؤ على حرمات الله، من أن ننصل أنفسنا أعداء الله ومحاربين لله وغاديين بأهل الله وعهد رسوله وذمة الله وذمة رسوله. ألا فلنتق الله. واعلموا عباد الله أن وضع البلاد والعباد إنما هو في حالة مخاض، نحن الآن في حالة مخاض أي ولادة، ولا بد لهذا المخاض من آلام. الولادة لها آلام، وهذه هي الآلام، الغدر بالمصلي هذه آلام، قطع الكهرباء هذه آلام، آلام المقام، تعذر القدمات هذه آلام، تعذر الحصول على المشتقات النفطية والغاز هذه آلام، هذه آلام المقام، آلام مقام البلاد والعباد. ولا بد أن يفرج الله هذا المقام. نحن على ثقة بالله، احذروا يا عباد الله، أنتم مصلون، أنتم مؤمنون، احذروا أن يساوركم اليأس، أن يساوركم الظنون، أن يساوركم الشك في الله عز وجل، لأن الله قادر على أن يفرج هذه الأزمات وعلى أن تنتهي هذه الآلة بما شاء وكيف ما شاء، يهيئ الله عز وجل، الله قادر. نحن على ثقة بالله، جديد الثقة في قلوبنا يوما بعد يوم بالله. نحن نستنصر عليهم الله، ونحن نستعين عليهم بالله، ونحن واثقون بحمد الله أن الله لن يضيع عباده، لن يضيع البهائم الرضع والشيوخ الركع، لن يضيع الأطفال الرضع، إن لم نكن نستحق رحمة الله فهناك غيرنا كثير من يستحق رحمة الله. لكن نريد يا عباد الله أننا دائما نجدد الثقة بالله دائما وأبدا، وأن نعتصم بالله، وأن ندعو الله، وأن نسأل إلى الله عز وجل. هذه أمانة، هذا عهد، عهد في رقابنا جميعا، أننا في سجودنا، في خلواتنا، في ليلنا، في أوقات الإسرار، في أوقات السحر، أننا نجأت إلى الله عز وجل، ولا تنظر إلى معاصيك، تقول أنا كذا وأنا، لا تنظر إلى معاصيك، فهذه الدعوة قد ينفع الله عز وجل بها. وأيضا نعلم أنفسنا هذا، ونعلم نساءنا في البيوت، وأولادنا، علموا أولادكم أن يشعروا إلى الله، أن يدعوا الله عز وجل، أن يفرج عن الأمة ما هم فيه. في هذه الأمور وهذه المصائب العظيمة يا أبي، لو يظل الناس يمشون على الأقدام خير من أن تسفك دماء المصلين والمسلمين عموما، سواء كانوا في الصلاة أو في خارج. فعلينا أن نتقي الله، وأن نرجع إلى الله، وأن نهتم بالصلاة. وأنت يا من لم تصلي، انظر إلى هذه الأدلة في حرمتك وقدرك وعظمتك عند الله عز وجل، فشرف نفسك، كره نفسك، أنت يا أيها المتهاون بالصلاة، عد إلى هذه الحرمات وإلى هذه المعظمات وإلى هذه الشعائر، فتحظى بهذه المنزلة عند الله عز وجل. أسأل الله أن يسمعنا بحسنى وصفات العلى، أن يجعلنا من عباده الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه. اللهم فرج عنا ما نحن فيه، اللهم فرج عنا ما نحن فيه، اللهم فرج عنا ما نحن فيه، اللهم إنه ليس لنا رب غيرك فنرجوه، ولا إله سواك فندعوه. نسألك يا الله، نسألك يا الله سؤال الخائفين، ونسأل إليك يا الله جؤار المتضرعين المتجسمين المكتئبين بين يديك. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل خوف امنا، ومن كل عسر يسرا. اللهم اجعل لنا من كل بلاء وبلية عافية. اللهم اشف مرضانا، اللهم عافهم سلاما، اللهم اجبر جرحانا، اللهم اجبر جرحانا، اللهم اجبر جرحانا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، وانزع الشحناء والبغضاء والحسد والحقد والغل من قلوب أهل اليمن. اللهم من أرادنا في ديننا أو دنيانا بسوء، اللهم فأشغله بنفسك، واجعل تدبيره تدميرا له. اللهم نفس رأسه، اللهم حصل قوته، اللهم اقسم ظهره، اللهم شدد به بالأرض، اللهم اجعله عبرة وآية لكل معتبر يا رب العالمين. اللهم لا تحقق له غاية، اللهم لا ترفع له غاية، اللهم اجعله عبرة وآية يا رب العالمين. اللهم أعد على البلاد والعباد أمنهم واستقرارهم في أعراضهم وأقواتهم وأرزاقهم ومدينهم وقراهم وسهولهم وجبالهم وبدوهم وحضرهم يا رب العالمين. اللهم ألبسنا لباس الأمن والأمان. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب. اللهم خفف علينا وطأة الحر وشدته.